شهداء و48 إصابة جراء السيدة في قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء لقمة العاش مما وصل المستشفيات إلى 2571 شهيدا وأكثر من 18817 إصابة. تفاصيل أوفى حول آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر في القطاع، نستمع وإياكم إليها في التقرير التالي.
تواصل آلة الحرب الإسرائيلية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية وقصفت أبراجا سكنية وأراقت دماء المزيد من المجوعين والنازحين، وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من 2 مليون إنسان وسط مجاعة قاسية وتوغل دبابات جيش الاحتلال في عمق عدد من أحياء مدينة غزة بهدف تفريغها من سكانها وتدميرها، واستشهد وأصيب عشرات المواطنين منذ فجر اليوم جراء استهداف المنازل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأطلقت طائرات مسيرة نيرانها على منطقة السرايا وشارع الشهداء وسط مدينة غزة وفي محيط مستشفى الشفاء.
من الذي أباح ذلك؟ ما هذا العالم الأصم الظالم؟ لا نناشد عالما، نفضنا أيدينا من هذا العالم منذ زمن.
كما فجر جيش الاحتلال روبوتات مفخخة بين منازل المواطنين في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة، ونفذ عمليات نسف لمنازل سكنية في المدينة بثلاث غارات جوية. كما أعلن فريق الإسعاف والطوارئ انتشال 9 شهداء سقطوا بنيران جيش الاحتلال في شارع النصر. مستشفى العودة من جانبه أفاد باستشهاد وإصابة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. في السياق، كشف مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت أن الاحتلال الإسرائيلي قام منذ بداية العدوان بتدمير أو إخراج 38 مستشفى عن الخدمة واستهداف 96 مركزا للرعاية الصحية وتدمير أو إعطاب 197 سيارة إسعاف. وأضاف الثوابت أن جيش الاحتلال نفذ أيضا مئات الهجمات المباشرة على مرافق الصحية وكوادرها، كما قتل 1670 من الطواقم الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني. وأشار الثوابت إلى أن هذه الأرقام الموثقة ليست مجرد إحصائيات، بل هي شواهد دامغة على سياسة الاحتلال القائمة على استهداف الإنسان الفلسطيني في حياته وصحته وكرامته، محملا الاحتلال والأمريكيين المسؤولية الكاملة عنها.
أفادت مصادر في المقاومة الفلسطينية مساء اليوم بتنفيذ كمين استهدف قوة من المستعربين والعملاء لصالح الاحتلال الإسرائيلي في محيط المستشفى الأردني جنوب مدينة غزة. وأوضحت المصادر أنه جرى الاشتباك مع هذه القوة بالقنابل والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 5 من عناصرها. ووسعت قوة الاحتلال من اعتمادها على العملاء مؤخرا ودفعتهم لتنفيذ مهمات اختطاف لبعض المقاومين من داخل القطاع في محاولة للوصول إلى معلومات حساسة، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ نحو 2 عامين. أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت أن الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد القطاع الصحي في غزة. الثوابت أشار إلى أن عدد الهجمات المباشرة على المرافق الطبية والطواقم العاملة فيها بلغ 788 هجوما منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023. ولفت إلى أن الاحتلال يتعمد تدمير البنى التحتية الصحية المتبقية في المدينة ويستهدف المشاة والمراكز الطبية بشكل مباشر. بعث قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي برقية تعزية إلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني برحيل عقيلته المكرمة. وجاء في برقية السيد الخامنئي: يتقدم بالتعازي إلى سماحتكم في رحيل عقيلتكم المكرمة، وأسأل الله تعالى يمن عليها بالرحمة والمغفرة الإلهية. هذا وقد ارتحلت عقيلة المرجع السيد السيستاني يوم أمس، وجرت مراسم التشييع صباح اليوم في مدينة النجف الأشرف المقدسة. وأخيرا أعلنت كتائب القسام تنفيذها عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة بمدينة غزة، كما أعلنت استهدافها دبابة مركبة إسرائيلية بقذيفة الياسين في تل الهوى. وفي ذات المنطقة أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة مركبة بعبوة شواذ قرب مزرعة أبو زور ودك تجمع لقوات الاحتلال. كما استهدفت كتائب القسام بقذيفة مضادة للأفراد قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل في تل الهوى، ما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، فيما استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة تاندوم. بدورها أكدت سرايا القدس أن مجاهديها سيطروا على طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر خلال تنفيذها مهمة استخبارية وسط القطاع. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني بزشكان يؤكد أن فكرة إخضاع الشعب الإيراني وهم وحد. مجازر جديدة لقوة الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيدان بغارات لطيران الاحتلال في النبطية والبقاع جنوب لبنان. زور موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 28 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون. يقتل يدفن يكبر أرضي ما بتهون دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون يشنق يقتل يدفن يكبر أرضي ما بتهون دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون نار الثوات قوى وتسعر نحن المنتصرين وين وين وين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم من خلال برنامج من المكتبة الإيرانية ندعوكم لمرافقتنا
أيها الأخوة والأخوات رضا أمير خاني كاتب إيراني شاب ولد في عام 1973 بطهران أنهى تعليمه الثانوي في إحدى أفضل المدارس الثانوية في طهران أي مدرسة العلام الحلي الثانوية وتخرج من جامعة شريف للتكنولوجيا في الهندسة الميكانيكية
يمكن اعتبار رضا أمير خاني شخصا مغامرا فقد حصل على شهادة الطيران في عام 1992 عندما كان عمره أقل من 20 عاما ويعرف بأنه أصغر طيار إيراني هاجر رضا أمير خاني إلى الولايات المتحدة في عام 2000 وقد منحته عدة سنوات من العيش في هذا البلد الرؤية الصحيحة لاستخدام تجربته الحية في رواية بيفاتان بلا وطن
إلى جانب الكتابة كان رضا أمير خاني يمارس أنشطة ثقافية مختلفة على سبيل المثال كان رئيس تحرير موقع لوحة الإلكتروني بين عامي 2002 و2005 ثم أصبح رئيس مجلس إدارة جمعية القلم الإيرانية
وتشمل أعماله الأخرى من إلى قصة سيستان نفحات النفط جونستان كابولستان وهي رواية رحلته إلى أفغانستان ورهش أي الخلاص
أما الرواية التي نحن بصددها أي قيدار فهي قصة رجل اسمه قيدار يعمل على إحياء الفروسية من جديد وهدفه النهائي هو عدم الكشف عن هويته يملك قيدار وهو من طهران مرآبا كبيرا فهو يوفر الخبز للعديد من الناس وهو معروف في كل مكان بفروسيته ورجولته
يسافر هذا البطل إلى إصفهان مع خطيبته شهلا جون التي تصغره سنا بكثير لطلب الإذن بزيارة قبر والد خطيبته في مقبرة تخت فولاد وتقع الحوادث على طول الطريق لتظل رحلته غير مكتملة ومع هذا الحادث أي السفر تتبلور أحداث مختلفة في القصة تؤدي إلى تغيير حياة بطل الرواية
يذكر أن هذا الكتاب تم اختياره كأفضل رواية تخيلية في مهرجان الكتاب 21 عام 2012 في كتابه خلق رضا أمير خاني شخصية تدعى قيدار وتدور القصة بأكملها حول هذه الشخصية يجمع قيدار بين الصفات والخصائص الأخلاقية ومنها الفتوة والفروسية والتسامح والمبدأ والإنسانية والمحبة
من المكتبة الإيرانية هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب؟ في المكتبة الإيرانية هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئا من ثقافة إيران الإسلامية، هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
أيها الأحبة، تدور أحداث رواية قيدار في عام 1971، حيث ينتقل القارئ بشكل كامل إلى تلك الفترة بفضل الكلمات والعبارات التي يستخدمها المؤلف في الكتاب. يروي أمير خاني أحداث الرواية باستخدام كلمات وعبارات مثيرة للاهتمام، قد تبدو صعبة على القارئ في البداية، ولكن مع استمرار القارئ فإنه يصبح على دراية جيدة بالقصة. وفي الحقيقة فإن الأوصاف الرائعة إلى جانب الاهتمام الدقيق بالتفاصيل هي مفتاح نجاح مؤلف هذه الرواية.
يتكون الكتاب من 9 فصول، كل فصل يروي قصصا وأحداثا من حياة قيدار، اعتبارا من التقائه بخطيبته إلى الأحداث المختلفة، وأخيرا النهاية الجميلة في خاتمة الرواية، فضلا عن أن جميع فصول الكتاب 9 تروى بنفس أسلوب الكاتب وأسلوب زملائه.
يقول الناقد الدكتور بيرامي رئيس دار القصة الإيرانية عن كتاب قيدار: لقد خلق أمير خاني من خلال كتاب قيدار رابطا بين الأدب الجاد والجمهور العام والخاص، ويمكننا القول إن رواية قيدار هي كتاب يغلب عليه الطابع الأخلاقي أكثر من الترفيهي، ومن خلال قراءة هذا الكتاب سوف نتذكر أساطير الأبطال من أمثال المصارع بوريا يفالي والبطل تختي، والتي انطبعت وظلت في أذهان القراء الإيرانيين.
في الواقع أن الاهتمام الرئيسي لمؤلف الكتاب هو إحياء السلوكيات التي طواها عالم النسيان مع مرور الوقت، وفي هذه الأيام حيث يتصرف عدد قليل ونادر من الناس كما كان يتصرف الأبطال القدامى.
ومن النقاط الجديرة بالملاحظة في أعمال أمير خاني والتي تظهر بوضوح أيضا في قيدار هي الدور والمكانة الضعيفة والغامضة للمرأة، وهي ليست نظرة إلى أسلوب الجنس الآخر، بل نظرة ضعيفة وشاحبة إلى المرأة في هذه الأعمال. وربما يمكن أن يشكل فيلم أنا هي استثناء لهذه القاعدة مرة أخرى من خلال التصوير القوي لشخصيتي مهتاب ومريم في القصة.
هناك نقطة أخرى نرى ضرورة الإشارة إليها، وهي انتقاد الجماعات والحركات والأفراد الذين يهدفون إلى إدانة أمير خان باعتباره كاتبا حرا وذكيا، ومن المحتمل أن يكون موقفهم برمته نابعا من عدم توافق الرؤية السياسية لأمير خاني مع آرائهم ووجهات نظرهم. إن عالم الأدب عالم بعيد كل البعد عن عالم السياسة، والأديب لا يتدخل في السياسة إلا في أوقات الضرورة.
وعلى أي حال، فإن رواية قيدار مثل أعمال أمير خاني الأخرى هي من جملة الكتب المشحونة بالتشويق والتوتر المناسبين لذين يمنعان القارئ من التخلي عن الكتاب في منتصفه، كما أنها يمكن أن تجلب ساعات جيدة، بل ساعات مثالية إلى حد كبير للقارئ في هذه الأيام المشحونة بالاضطراب والتوتر.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية لا يسعنا إلا أن نقدم لكم شكرنا وامتناننا على حسن متابعتكم.
لنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة إن شاء الله. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
كان سهيل بن عمرو العامري من أشد الناس عداوة لرسول الله والمسلمين، وكان خطيبا نافذ الكلام، استخدم كل ما أوتي من ملكته لمنافحة الإسلام. وقد كان ابنه عبد الله من الذين آمنوا بدعوة الرسول، فنال من أبيه من العذاب ما يردعه عن الإسلام. وقد شارك في غزوة بدر ليشفي غليله من الرسول والمؤمنين. لما انتهت غزوة بدر ووقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة يستعرضون أسر المشركين، إذا بهم يجدون سهيل بن عمرو أسيرا في أيديهم. لكن أحد المشركين من قريش ممن لم يشارك في الحرب فداه ب4000 درهم، فما كان من سهيل إلا أن قال يخاطب الرسول: لا تظن أننا ذللنا يا محمد، فواللات والعزى لننتقمن منكم. فقال عمر بن الخطاب: دعني أنزع ثنيتيه حتى لا يقوم بعد اليوم خطيبا في محافل مكة ينال من الإسلام ونبيه. فقال الرسول: دعوهما، فلعلكم ترون منهما ما يسركم إن شاء الله. وكان يقصد سهيلا والذي فداه. ثم دارت الأيام وكان صلح الحديبية، فبعثت قريش سهيل بن عمرو لينوب عنها في إبرام الصلح، فتلقاه الرسول ومعه طائفة من صحبه فيهم ابنه عبد الله بن سهيل. ثم دعا النبي علي بن أبي طالب عليه السلام لكتابة العقد، وشرع يملي عليه فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: نحن لا نعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي لعلي: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب يا علي محمد بن عبد الله. ثم أتم العقد، وعاد سهيل بن عمرو مزهوا بما كان يظن أنه حققه من نصر لقومه على محمد. ثم دارت الأيام دورتها كرة أخرى، وإذا بقريش تهزم، ويدخل النبي مكة فاتحا، وإذا المنادي ينادي: يا أهل مكة، من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. وطلب عبد الله بن سهيل الأمانة لأبيه، فقال له رسول الله: نعم، هو آمن بأمان الله، فليظهر. ثم التفت إلى أصحابه وقال: من لقي منكم سهيلا فلا يسئ لقاءه. يقال إن سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك، وكان يعد من المؤلفة قلوبهم. وبعد وفاة الرسول ارتد عدد من الناس في مكة يهتفون باللات والعزى وهبل، ودنوا من سهيل يهنئونه بوفاة الرسول واندحار الإسلام. فقام سهيل فيهم خاطبا عند باب الكعبة: أيها الناس، إنكم آخر من آمن بدعوة الرسول، فلا تكونوا أول من ارتد عنها، فوالله لو سمعت من يدعو إلى الردة لضربت عنقه. ثم صرخ بأعلى صوته 3 مرات: لا إله إلا الله. وهكذا كان أن رأى المسلمون من سهيل ما سرهم، كما بشر بذلك الرسول الأكرم.
كلما هلا صباح اسجدوا لله، وهفى كل جناح اسجدوا لله، وعلى الربوات صاح بلبل يشكو هواه. كلما هلا صباح اسجدوا لله، وهفى كل جناح اسجدوا لله، وعلى الربوات صاح بلبل يشكو هواه. رددوا شكواه واسجدوا لله، اسجدوا لله، اسجدوا لله. جل الله في علاه ما لنا مولى سواه، جل الله في علاه ما لنا مولى سواه، جل الله في علاه ما لنا مولى سواه. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
Thank you. كلما رنى موقظا سمع الزمان وشد كل جنان طالعا يدعو السماء
كلما رنى سمع الزمان وشد كل جنان طالعا يدعو زمان
تسمع نجوى واسجدوا لله
اسجدوا لله
اسجدوا لله
جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
لا اله الا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من البرنامج، فأهلا ومرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وحيا الله المستمعين ووفقنا وإياكم لمراضيه.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يجوز للنساء ذوات العذر الشرعي أن يدخلن الأماكن المقدسة؟ وفي فرض السؤال هنا يعني حرم الإمام الحسين خلال أيام الأربعين الحسيني.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رزقنا الله وإياكم زيارة الأئمة الأطهار وجدهم النبي الأكرم وأمهم الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. هناك ما يعبر عنه بالحائر،
نعم،
وهو تحت القبة، حائر أمير المؤمنين صح التعبير، ما تحت قبة المؤمنين سلام الله عليه، الحائر الحسيني ما تحت قبة الإمام الحسين، المعصومين فقط سلام الله عليه،
سلام.
حائر المعصومين فقط.
نعم،
هنا في مثل هذه الحائلة لا يجوز للحائر الدخول في ذلك الحائر ما تحت القبة.
نعم.
ويجوز لها أن تمكث مثلا في الصحون، في الإيوانات كما يقال، وأطراف الحرم، بشرط أن لا تدخل مسجدا. كذلك المجنب لا فرق في ذلك، حتى المجنب، المجنب والحائض والنفساء حكمهم هو هذا، تحت القبة لا يجوز لهم الذهاب، وفي الحائض في الصحون في الإيوانات يجوز لهم أن يمكثوا هناك. وإذا كان هناك مسجد مثلا في الإمام الرضا عليه السلام مسجد جوهر شاد لا يجوز لهم الدخول، لأنه لا يجوز دخول الحائض والمجنب إلى المسجد. أو مثلا على سبيل المثال عندنا مسجد الذي يكون عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يعني مسجد كبير هناك لا يجوز الدخول إليه، وهكذا المساجد الأخرى التي تكون عند الأئمة سلام الله عليهم. إذن الحائر وما يقال له مسجد لا يجوز الدخول إليه من قبل الحائض والنفساء ومن قبل المجنب.
نعم، إذن الانتباه إلى المكان مهم،
من الضروري للغاية. والمعصوم فقط، المعصوم غير المعصومين من أبناء الأئمة يجوز ذلك. نعم، هنا أشير إلى حقيقة، لا يجوز التنجيس لكل هذه الأماكن التي يصلى بها، سواء كانت قبور المعصومين عليهم السلام أو أبناء المعصومين. فالمرأة مثلا لو أرادت أن تدخل تلك الأماكن عليها أن تحفظ نفسها بحيث لا تنجس، ولو وقعت نجاسة أو حدثت نجاسة لا بد من الإخبار، لأن تلك الأماكن يصلى فيها.
أماكن عامة،
أماكن صلاة وليست عامة، الناس تصلي بها. لو كانت أماكن عامة غير معدة للعبادة لا تخبر، أما إذا كانت معدة للعبادة ويشترط فيها الطهارة فهنا لا بد من الإخبار.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: أسكن في مجمع سكني يفرض على ساكنيه غرامة التأخير في دفع رسوم السكن وقدرها 30% من هذا المبلغ، فهل يجوز تلقي مثل ذلك المبلغ أم لا؟
هذه القضية مبنية على الاتفاق ما بين الساكنين والشركة التي ترعى ذلك السكن. إذا كان هناك تعهد وهناك عقد ما بين الشركة وما بين الساكنين فهنا يجب الالتزام بالعقد، ولا بد من دفع الغرامة في مثل هذه الحالة. أما إذا كانت هذه الغرامة غرامة يعبر عنها ابتدائية، يعني لم يكن هناك عقد بين الشركة وبين ماذا؟ وبين الساكنين، ولم يتعهد الساكنون بذلك، بل الشركة فرضت ذلك من دون أن يتعهد الساكنون من جانب واحد، فهذا حقيقة لا قيمة له، لا قيمة له ولا يلتزم به.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا دخلت مجلسا في مسجد أو حسينية وكانت جميع فيه مشغولين بتلاوة القرآن أو الصلاة أو ما شبههما، فهل يستحب السلام عليهم أم لا؟
بالنسبة للمصلين يكره السلام على المصلي. المصلي إذا كان الإنسان في حال الصلاة لا تسلم عليه، لكن لو سلم على المصلي هنا في مثل هذه الحالة وجب عليه الرد، كان سواء كان في صلاة واجبة أو في صلاة مستحبة، ويكون الرد بنفس لفظ السلام. إذا قال لك السلام عليكم تقول له السلام عليكم، السلام عليك تقول له السلام عليك، سلام عليكم تقول له سلام عليكم، من دون زيادة أو نقصان في مثل هذه الحالة. أما بالنسبة إلى غير الصلاة فهنا يبقى السلام مستحب. فإذا سلم شخص على مجموعة اشتغلوا بدعاء أو اشتغلوا بقراءة وتلاوة الكتاب الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى، ففي مثل تلك الحالة يكفي أن يرد عليه أحدهم. نعم، لو لم يرد عليه واحد منهم فهم مأثومون جميعا، لأن رد السلام واجب كفائي، لو قام به أحدهم سقط عن الجميع، ولو لم يقم به أحدهم فقد أثموا. أنت تقرأ القرآن والقرآن يأمرك بأن تحترم أخاك المؤمن، ومن ضمن احترامات أخيك المؤمن أنه يجب عليك أن ترد عليه السلام إذا سلم عليك هذا الأمر لابد من الالتفات إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سماحة السيد، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الآخر يقول حول رؤية إمام الجماعة أثناء صلاة الجماعة، إذا كان أحد صفوف الجماعة طويلا جدا بحيث لا يمكن رؤية إمام الجماعة أو الصف الأمامي لطوله لا لوجود الحائل، فهل يحصل الاتصال في هذه الحالة؟
هذه المسألة من المسائل الخلافية، لابد كل سائل يرجع إلى مرجعه وماذا يقول المرجع. بالنسبة لرأي السيد القائد حفظه الله ورعاه وأدام بقاه، رأيه أنه إذا كان الصف طويلا جدا بحيث أن أطراف الصفوف لا ترى الإمام، ففي مثل هذه الحالة ولا يوجد حائل يمنع من الرؤية، بل السبب الوحيد لعدم الرؤية طول الصف، فهنا الصلاة صحيحة ولا إشكال فيها. بعض الفقهاء لا يشترط أن يرى الصف الأول الإمام، بعضهم يشترط بعض الفقهاء، لكن السيد القائد حفظه الله ورعاه لا يشترط ذلك. إذا كانت عدم الرؤية نتيجة لطول الصف للبعد وليس لوجود حائل يمنع أو مانع يمنع من الرؤية. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر حول إقامة مجالس أهل البيت، يعني يقول السؤال إذا أرادت الزوجة أن تقيم مجالس أهل البيت عليهم السلام من مالها أو مدخولها، فهل يلزم إذن الزوج في هذه الحالة أم لا؟
إذا كان المال مالها وعقد تلك المجالس لا يؤدي إلى ضياع حق الزوج، التفت إلى هذه النقطة المهمة.
نعم،
فهنا يجوز لها ذلك. أما إذا كان عقد المجالس في بيتها يؤدي إلى ماذا؟
ضياع
حق الزوج الشرعي. نعم، الضياع الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، ففي مثل هذه الحالة هذه المجالس لا تجوز. عندنا نعم حالة واحدة، أنه لو نذرت فهنا نذرها غير صحيح إلا بإذن زوجها، كما يقال أنه من حق الوالدين والزوج أن يحل النذر المعقود للزوجة وللأولاد. مثلا لو نذرت أنت نذرا،
نعم،
وأبوك لم يرضى بذلك، أمك لم ترضى بذلك، لا قيمة لنذرك. كذلك الزوجة لو نذرت أن تقيم مجالسا والزوج لم يرضى بذلك، ينحل نذرها ولا ينعقد ولا قيمة لذلك النذر. هذا بالنسبة للنذر. أما بالنسبة لغير النذر، الشرط الوحيد أن لا يتعارض ذلك مع حقوق الزوج، لا سيما إذا كان من مالها وفي بيتها العائد لها. أما إذا كان في بيته يجب أن تأخذ إذنه. إذا كان يؤدي إلى ضياع حقه هنا أيضا لا يجوز لها في مثل هذه الحالة إذا لم يرضى.
شكرا جزيلا لك سماحة السيد. سؤال آخر يقول أودع رجل وصيته عند شخص ليدفع هذه الوصية بعد موته إلى ولده الأكبر.
نعم.
إلا أن هذا الشخص امتنع عن إعطاء الوصية للابن، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه في الأمانة أم لا؟
لا شك ولا ريب أنه خيانة، لأن الأمانة ليست المال فقط. الأمانة أي شيء يوضع بيدك لتوصله إلى شخص آخر.
نعم.
مسؤوليتك أن توصل هذا الشيء سواء كانت له قيمة أو لم تكن له قيمة، سواء كانت قيمته مادية أو معنوية، الأمانة أن توصل الشيء الذي وضع بيدك لأجل أن توصله إلى ذلك الشخص. فلو لم تفعل ذلك فهذه خيانة للأمانة، أعاذنا الله وإياكم. والمؤمن لا يخون الأمانة حتى لو كانت الأمانة لقاتل أبيه إلى هذا المستوى، فلا بد وأدوا الأمانات إلى أهلها بغض النظر كانوا كافرين مؤمنين صالحين طالحين، لا فرق في ذلك. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصية وعن الأمور الخاصة التي تكون سرية؟ طبعا
هنا الأمور السرية مرة تكون أمور شخصية خاصة بك ولا تترتب عليها مفسدة،
نعم،
فهنا أمر يعود إليك أنت، يجوز لك ذلك. أمر خاص سري هو للآخرين، من أسرارك تريد أن تظهره للآخرين، وليس فيه مفسدة،
نعم،
ليس فيه لا عليك ولا على الآخرين، فيجوز لك ذلك. أما إذا كان ذلك السر له علاقة بشخص آخر ويؤدي إلى ضرر ذلك الآخر، أو أن الآخر لا يرضى بإباحته، فهنا لا يجوز لك أن تذكر ذلك السر، لأنه ليس خاصا بك،
نعم،
بل هو يشمل أشخاصا آخرين، وهؤلاء لا يرضون بإذاعته وإباحته، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز لك أن تظهر ذلك السر من دون إذنهم ومن دون رضاهم.
هناك بعض الأسرار أيضا تضر يعني المصلحة العامة، هذا شيء
آخر، هذا شيء آخر، هذا أضر يكون في مثل مرة تضر شخصا،
نعم،
مرة تضر مصلحة عامة، يؤدي ذلك بحيث تصل المرحلة إلى مرحلة التجسس، أعاذنا الله وإياكم، التجسس الذي هو من الكبائر: ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا. إذن المسألة هنا في غاية الضرورة، لو أردنا أن نتوسع في هذه المسألة،
نعم،
لما كفتنا حلقات، ولكن نعم، هنا إذا كان في إفشاء السر ضرر عام أو ضرر على شخص خاص لا يجوز ذلك، ولو لم يكن هناك ضرر لكن الشخص لا يرضى بإباحته أيضا لا يجوز ذلك. يعني ليس أنا الآن أحفظ سرا له علاقة بشخصي وبشخصك،
نعم،
وأنت لا ترضى أن يباح، مع العلم أن إباحته ليس فيها ضرر عليك، يجوز لي أن أبيح، أن أذيع، أن أخبر؟ نعم. لا يجوز في مثل هذه الحالة، لأنك لا ترضى وإن لم يكن به ضرر عليك. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، وكنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا، العين زناها النظر. لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا، أعاذنا الله وإياكم من هذه الفاحشة الكبيرة والخطيرة، ولكن كثيرا من الناس والحمد لله لم يقتربوا من هذه الفاحشة، يعني لم يواقعوا امرأة محرمة عليه، لكن لهم حظ من الزنا. شلون يعني لهم حظ من الزنا؟ أعوذ بالله، لم يرتكبوا هذه الفاحشة ولكن لهم حظ من الزنا، بمعنى أن لجوارحهم حظ من الزنا. مثلا العين لها حظ من الزنا، الأذن لها حظ من الزنا، اليد له حظ من الزنا، كذلك اللسان له حظ من الزنا، استجير بالله، بحسب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا الأذن لها حظ من الزنا، أن يسمع الإنسان إلى صوت امرأة محرمة علي وتتكلم بطريقة مثلا شهوانية، بطريقة مهيجة، بطريقة لا أخلاقية، هو يسمعها فلسمعه حظ من الزنا، أو هو يتحدث معها بنفس الطريقة فللسانه حظ من الزنا، أو اللمس أيضا اليد، أو النظر. وأخطر شيء هو النظر، وأكثر شيء يبتلى به الناس هو النظر. ولهذا القرآن الكريم أدب الناس وأدب المؤمنين، فقال ربنا مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآية الكريمة. وقال نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه: من ملأ عينه من حرام، ملأ عينه يعني راح يحدق في الحرام، من ملأ عينه من الحرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع. نعم، إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، فلهذا علينا أن نتوب إلى الله. أيها الإخوة الكرام، من نظر نظرة يمينا نظرة شمالا عليه بعد ذلك مباشرة أن يقول أستغفر الله ويتوب فعلا إلى الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
قلب نادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه طارعين يا مغيث
وخجلي إذ سلوت عنك
إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن فكرة إخضاع الشعب الإيراني أوهام وأحلام. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيدان بغارات لطيران الاحتلال في النبطية والبقاع جنوبي لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إخضاع الشعب الإيراني مجرد وهم وحلم بعيد المنال. وشدد بازشكيان خلال مراسم إحياء يوم رجال الإطفاء أن إعادة الحظر المفروض على إيران يأتي نتيجة رفض الذل والانحناء أمام الضغوط الدولية، لافتا إلى أنه علينا الاختيار بين الذل والخضوع أو النهوض بثبات وإيجاد حلول جديدة لحل المشاكل في البلاد. وأوضح الرئيس بازشكيان أن الحكومة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لتحقيق العزة والكرامة الوطنية، فيما اعتبر أنه بالانسجام والاعتماد على النفس في حل المشاكل يمكن للبلاد الحصول على مستقبل أفضل. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعة 24 الماضية أكثر من 50 شهيدا و 184 إصابة بجروح متفاوتة إثر العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على القطاع. وقالت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعة 24 الماضية 5 شهداء